أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا في كتاب المزارعة بالتعريف، قال بأن المزارعة رضوان الله تعالى عليه، قال بأن المزارعة هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها. وصلنا إلى المسألة الثانية، يقول رضوان الله تعالى عليه: لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالأجارة ونحوها، مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة أو عدم اشتراط أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو عدم اشتراط أخذها. حطوا هذا لأنه معطوف على الكلمة السابقة، عدم اشتراط الانتفاع، عدم اشتراط أخذها. نسأل هنا أنه في المزارعة هل يشترط أن الأرض تكون ملك للمزارع، أنه هذا الشخص الذي يريد أن يعطي هذه الأرض للشخص الثاني ويعتبر هو المزارع، يعني يعطيه لذاك الزارع، هل يشترط أن تكون الأرض ملكا له؟ نقول لا، مو بالضرورة، من الممكن، يعني صاحب الأرض ممكن أن يجعل بينه وبين هذا الزارع عقدا، وقد يكون الشخص مالك لمنفعة هذه الأرض، مثلا إذا كان مأجرها لنفسه أن يستفيد منها. نفرق بين المنفعة والانتفاع. المنفعة يعني أن نفس المنافع تكون نفس منافع الأرض، تكون للذي يزرع ويستفيد منها، مثل الشخص اللي يؤجر له مثلا شقة، في هذه الحالة هو ينتفع من هذا البيت أو هذه الشقة، يعني المنافع تكون له. ومرة ينتفع من هذه الأرض لا بشكل مباشر، فمثلا يؤجر هذه الأرض، هو استأجر الأرض من أجل أن يستفيد منها، جعلها أيضا بطريق آخر أجرة مرة ثانية، في هذه الحالة المنافع تكون لغيره، لكن هو ينتفع من الأرض عن طريق الأجرة. فإذن الأخذ المنافع مباشرة تكون منفعة، شخص آخر يأخذ المنافع هو ينتفع من الأرض. فنفرق بين المنفعة والانتفاع، وهذا راح يجيب لكم إياه بالامتحان. الحين اي شيء المهم انه يستفيد من الارض، يزرع هذه الارض مباشرة يكون استفاد من منافع الارض، ممكن انه يستفيد عن طريق الزراعة، ممكن يسويها مثلا حظيرة للحيوانات، ممكن ان يستفيد اي استفادة اخرى، يبني له سكن على هذه الارض ويؤجر هذا السكن، فيكون هو يستفيد من المنافع مباشرة، لان هذه المنافع ترجع اليه مباشرة. ومرة لا، هذه المنافع ترجع لغيره، كأن يؤجر هذه الأرض لشخص آخر، فإذن هو مباشرة ما أخذ المنافع لغيره، فهذا أسميه انتفاع من أجرة الأرض بأن تكون المنافع لغيره. واضح الفرق بين المنفع والانتفاع؟ يعني هي مسألة لغوية، ترى مسألة لغوية.
هو يستفيد وغير يستفيد؟
لا، يعني هو لما الآن أنا أخذ الأرض منك بالأجرة، أنا ما استعمل الأرض مباشرة، أأجر الأرض مرة ثانية، أنت خذيت منك بالأجرة وأجرت الأرض لشخص ثاني، أنا ما أخذت منافع الأرض، غيري خذ منافع الأرض، أنا انتفعت من الأرض، دخل علي مبلغ من المال. إذا المنافع مباشرة أنا أخذ، نفرض نفس طريقة مثلا بيت، أنا استأجر بيت، مرة أنا أسكن البيت أخذت المنافع لي، ومرة أنا أجر البيت اللي استأجرته، في هذه الحالة المنافع لغيري، هو يستفيد من البيت، يدخل علي أجرة، فإذا أنا انتفعت من الأرض من البيت، ما أخذت المنافع، منافع كان لغيري أو كانت لغيري. في الفرق المنافع تكون مباشرة لي أسميها منفع، المنافع تكون لغيري، أنا أستفيد من الأرض من البيت بطريقة ثانية بأنه يدخل علي مال، في هذه الحال أنا أكون منتفع للانتفاع والمنافع لغيري.
ثم يطلق اصطلاح الحالي بالباطن.
في نعم. إذن لا يشترط أن الأرض تكون ملكا للمزارع، بل يكفي أن يكون مالكا لمنفعتها، منفعة تكون مباشرة له، أو ينتفع من هذه الأرض بالأجارة ونحو الأجارة، بشرط أنه هذا المزارع لا يشترط على هذا الزارع أنه ينتفع من الأرض بنفسه، يعني تكون المنافع له. يعني مرة أنا أعطي، أنا كمزارع أعطي الزارع هذه الأرض، أقول بشرط أنك أنت تزرعها، ما تنقل الزراعة إلى شخص آخر، مع هذا الاشتراط هذا ما يقدر ينقل، بحيث يأجر الأرض لشخص آخر أو يعقد عقد آخر كمزارع مع شخص ثالث، نقول ما يقدر لأنه أكو شرط عليه، ولا بد من الالتزام بالشرط الموجود في العقد. العقود عندك يذكرون لك بأنه عندك شروط أذكرها في العقد حتى يصير شرط من ضمن العقد مو خارج عن العقد. ممكن مرة يصير الواحد يشترط لكن مو أثناء العقد، هذا ما يلزم. نعم من ناحية أخلاقية لابد أن يلتزم، بس من ناحية قانونية ما يقدرون يحاسبونه، لأن الشروط اللي ليست مذكورة في العقد من ناحية قانونية ما يقدرون يحاسبونه. إذا راحوا المحكمة يقال له بأنه الشروط غير مكتوبة، يقول إحنا تكلمنا شفويا، قانونيا ما يؤخذ في هذا، إلا إذا أكو مثلا الشروط خارج العقد ما تكون إلزامية، الشرط ضمن العقد يكون إلزامي بالنسبة للشخص، مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة أو أخذها من مالكها بعنوان مزارع. فإذا كان ماخذ الأرض من المالك بعنوان المزارعة، في هذه الحالة ما يستطيع أن ينقلها إلى شخص آخر. واضحة المسألة؟ مسألة ثالثة، إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما بأن كل من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم شخص عليه استحق المالك حصته، يحط إعلان بالجريدة أنا عندي قطعة أرض، أي شخص يزرع هذه الأرض لي نسبة النصف، ويأتي شخص ويزرع هذه الأرض فالمالك له حصة النصف، يعني يستحق هذه الحصة. مسألة بسيطة ماكو شيء. مسألة الرابعة، لو اشترط أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج يعني المصاريف، أو بعد إخراج البذر لباذره، يعني قيمة البذر يقسم أولا بعدين يقسم الناتج، نفرض أنه نسبة النصف، أولا يشترط بأنه بالعقد يكون بأنه بعد أن نخرج المصاريف نأخذ المصاريف من الحاصل بعدين نقسم نصفين، أو أنه بعد إعطاء قيمة البذر لباذله سواء كان المزارع مالك الأرض أو كان الزارع اللي من يأتي بالبذر، فيأخذون قيمة البذر بعد ذلك يقسمون الناتج، أو ما يصرف في تعمير الأرض يعني إصلاح الأرض لصارفه، من اللي ساهم بأنه شال مثلا الصخور رتب الأرض قبل الزراعة، إذا كان على المزارع نفس صاحب الأرض أو على الزارع، في هذه الحالة أيضا يقسم أولا من الحاصل من الناتج بعد ذلك يبدأ تقسيم الناتج. فإن اطمأنا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحة، يعني صح العقد، عندهم يقين أنه بعد إخراج هذه المصاريف سوف يبقى الشيء قابل للقسمة بينهما فيصح العقد، وإلا بطل العقد، وإلا يعني وإن لم يطمئنا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل فالعقد يكون باطلا. مسألة السادسة، لو ترك الزارع الزرعة حتى انقضت المدة، هذا الزارع أخذ الأرض من المزارع من صاحب الأرض لكن ما زرعها، تركها وما مدة اتفقوا على مدة سنة، ترك هذه الأرض مدة سنة لم يزرعها، فنسأل فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ نقول نعتبر بأن هذا كأنه استأجر الأرض، فمثل هذه الأرض التي تترك لمدة سنة كم أجرتها؟ أو أنه إن قدر الحاصل الناتج الموجود وعلى أساسه يعطي قيمة نصف الحاصل إذا كان الاتفاق بالنصف، أو أنه لا يضمن شيء، يقول وجوه، يعني أكو أقوال بالثلاثة، فرضوان الله تعالى عليه يقول أوجهها، إذا قلنا أوجه صيغة أفعل التفضيل يعني الأفضل يصير أول والثاني يصير الأوجه، يعني كأن الدليل عليه يصير، فأوجهها الضمان أجرة المثل، ما زرع هو راح يأخذ أجرة المثل، أجار الأرض في المكان عادة مثل هذه الأرض حينما تستأجر لمدة سنة كم أجرة الأجرة التي تؤخذ على هذه الأرض فيسمى بأجرة المثل.
يعني ممكن يتغير السعر يرتفع مثلا
بعد في المدة اللي استأجرها، نفس أول العقد من كتب العقد للمزارعة كانت الأجرة بقيمة معينة فراح يصير بهذه الأجرة في يوم العقد، قد تتغير بعد، وعلى أساس هذه الأرض تستأجر عادة بهذه القيمة إذا كانت مدة سنة. فيما إذا كانت الأرض تحت يده، تحت يد هذا الزارع وترك الزراعة بتفريط منهم، يعني كان مقصر، أما إذا نفرض صار حرب في المنطقة فهناك عذر عنده، ما استطاع أن يزرع هذه الأرض، فإذا كان مقصر يدفع أجرة المثل، إذا لم يكن مقصرا في هذه الحالة ما عليه شيء، أنه ظرف خارجي منعه من الزراعة. مسألة السابعة، لو زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحت، صحت المزارع، يعني هناك قال صح عقد المزارع، حتى نرجع الضمير صحت هي يعني المزارع، فهذا الزارع صار عنده عقد مزارع مع المزارع صاحب الأرض أو من له منفعتها، فرأى بأنه لا يوجد ماء في هذه الأرض، ماكو ماء، لكن من الممكن أن يحفر بئرا لتحصيل الماء، في هذه الحالة يصح العقد، يقدر يحفر البئر، لكن للعامل خيار الفسخ، فإذا كانت المعاملة صحيحة، كان العقد صحيح، في هذه الحالة العامل يعني هذا الزارع يستطيع أن يفسخ هذا العقد، له خيار الفسخ باعتبار عدم وجود الماء ولكن يمكن تحصيل الماء عن طريق حفر بئر، فراح يصير اكو جهد اضافي عليه، فنقول لك الخيار، نعم العقد صحيح ولكن انت لك الخيار بفسخ مثل هذا العقد، او انه يبقي العقد، يعني بين امرين هو بالاختيار. وكذا لو تبين كون الارض غير صالحة للزراعة الا بالعلاج التام، يمكن عن طريق التسميد مثلا، عن طريق اصلاح الارض، قلب التربة مثلا، إلا بالعلاج التام كما إذا كان الماء مستوليا عليها ويمكن قطعه، يعني بأنه الأرض مملوءة بالماء يقدر يقطع مصدر الماء عن هذه الأرض في هذه الحالة نفس الطريقة وكذا، يعني له خيار الفسخ أيضا. نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيل الماء، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته مثل الماء مستولي على هذه الأرض ولا يرجى زواله، يعني لا يمكن أن يزال هذا المانع، في هذه الحالة بطل العقد، العقد ما يكون صحيح. مسألة ثمانية، أكو مصطلحين أيضا لابد أن نفرق بين معنى الشرط ومعنى القيد. لو عين المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا، اشترط في العقد أنه يجب أن يزرع القمح في هذه الأرض كشرط، فزرع غيره ببذره، فزرع غير المالك ببذر غير المالك، يعني ببذر الزارع، فزرع غيره، هذا الضمير يرجع إلى المالك يعني غير المالك، غيره غير المالك يعني يصير الزارع، فزرع الزارع يعني اللي هو غير المالك ببذره، يعني ببذر الزارع، يعني اللي اشترى البذور الزارع مو المالك، عفوا يعني غيره يعني غير الحنطة، غير نوع الزرع، عفوا أنا اشتبه، يعني غير نوع اشتبهت بالضمير، صح هذا الضمير ما له معنى نقول غير المالك، لأن المالك مو له حق أنه بعد العقد بعد ماله، فزرع شوف غيره يعني غير نوع الزرع المشترط، غير نوع الزرع المشترط يعني غير الحنطة، غير الحنطة، رجع الضمير غيره يعني غير نوع الزرع المتفق عليه المشترط بالعقد، ببذره يعني ببذر الزارع. واحد حطوا فإن واحد، رقم واحد، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء. نقول أنه اشترط في العقد أنه شرط المزارع أنه يزرع الحنطة كشرط، هذا أتى زرع شيء آخر، لكن البذر لمنه؟ البذر للزارع مو للمالك، لأن إذا كان للمالك رح يصير ملك المالك. فهنا نقول العقد صحيح، ولكن للمالك للمزارع الخيار بين أن يفسخ هذا العقد يقول أنا ما أقبل، وبين أنه يمضي العقد، يعني يقول العقد صحيح نعم أنا أرضى فيه، أو أني لا أريد أن أفسخ هذا العقد. ألف فإن أمضاه، كتبوا ألف فإن أمضاه حتى نقسم، رقم واحد راح يصير عندي ألف وباء، ألف فإن أمضاه أخذ حصته، قال أنا قبلت حتى الآن زرع شعير مثلا بدل القمح، قل نعم أنا أمضي العقد، يأخذ النسبة المتفق عليها نسبة النصف مثلا. باء وإن فسخ، كان الزرع للزارع اللي هو صاحب البذر وعليه للمالك أجرة الأرض، نعم يصير الزرع هذا الشعير للزارع، ماذا يستحق مالك الأرض أو المزارع؟ يأخذ أجرة المثل،
أجرة الأرض،
أجرة الأرض، أجرة عادة الأرض كم تزرع، لأن الاتفاق بينهم هذا بها الطريقة، هنقول صار اتفاق بين صاحب الأرض مع الزارع أنهم بشرط أن تزرع الأرض بالحنطة، الزارع زرع الأرض بالشعير، نقول أمام مالك الأرض الآن بعد ما صار الحصاد شاف أنه شعير، نقول أمامك طريقين، أنت موافق؟ إذا موافق تأخذ نسبتك، نصف الشعير، نصف الحاصل من الشعير. إذا لا يوافق نقول لا توافق على الحاصل نعطيك أجرة المثل، أجرة مثل لا أجرة الأرض، لأن الأرض كأننا نعتبر أن هذا الزارع استأجر الأرض، فيعطي أجرة الأرض لصاحب الأرض.
احنا متفق
على الحنطة وبعد ما
اتفق على الارض هي اجار،
لا اتفق على مزارعة انك تزرعها وتاخذ نسبة النصف من الحاصل، مزارعة مو اجرة. انا حسب تعريف المزارعة انك تزرع الارض تعطيني نصف الحاصل، ما في اجرة ارض هني. فهني اذا امضى ياخذ نسبته حصته، اذا ما وافق ياخذ اجرة الارض. اثنين، واما اذا كان على وجه القيدية، الحين راح ابين لكم الفرق بين الشرط والقيد. واما اذا كان على وجه القيدية فله عليه اجرة الارض وارش نقصها على فرضه، على فرض، الحين ابين، على فرض نقص الارض. هذا الضمير يرجع إلى النقص. الأرض لما تزرع تقل صلاحيتها، يصير استهلاك، فهذا رح يصير يدفع أجرة الأرض ويدفع أجرة النقص صلاحية الأرض، يسمونه الأرش. الأرش فرق القيمة بين الأرض الصالحة والأرض الناقصة الصلاحية، عندي فرق بالقيمة، هذا الفرق أيضا يدفع، فيأخذ الأجرة زائد قيمة هذا الفرق بين الأرض الصالحة للزراعة والأرض الناقصة الصلاحية للزراعة. أكو قيمة معينة، طبعا من المزارعين يعرفون هذه القيمة، هاي بالقيدية. الحين أبين الفرق بين الشرط والقيد. نقول أنه حينما اشترط في العقد على نحو الشرطية، الشرط يكون باطل لكن يصح العقد، يعني يبطل الشرط ويصح المشروط، يبطل الشرط ويصح المشروط اللي هو العقد اللي فيه الشرط. فإذا صح العقد أمام طريقين، إما يقبل يمضي العقد أو أنه يفسخ العقد بعد فرض صحة العقد اللي هو صحة المشروط. أما إذا قلنا بأن الحنطة على نحو القيدية في العقد، إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. فإذا كان هذا الأمر يبطل ويصح العقد نسميه شرط، إذا كان هذا الأمر ينتفي وينتفي العقد نسميه قيد. فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد، يعني العقد يصير باطل. فإذا صار العقد باطل بعد ما عندي إمضاء وفسخ، راح يصير عندي بطلان العقد، فهنا نرجع إلى أجرة المثل مع الأرش، أجرة الأرض مع الأرش، لأنه كأنه استأجر الأرض، وبعد استئجار الأرض الصلاحية راح تقل. في هذه الحالة يدفع قيمة الأرض مع الفرق في القيمة بين الأرض الصالحة للزراعة والأرض الأقل صلاحا للزراعة.
يستعمل
مصطلح الفقهي. أبين لكم مثال، مثل حينما نقول بأن طلوع الشمس شرط في وجود الضوء، ما بيقول وجود النهار، في وجود الضوء، الشمس شرط في وجود الضوء. إذا الشمس غير موجودة الضوء ممكن يكون موجود بأسباب أخرى، بسبب المصباح. فإذن الشرطية مو، ليس الشرط لا يعني أنه هو الطريق الوحيد، القيد يعني أنه هو الطريق الوحيد، لا يوجد عندي طريق ثاني. فإذن الشرط إذا بطل يصح العقد، وهنا أمام إذا صح العقد أمام المالك طريقين، إما الإمضاء إما الفسخ. أما إذا قلنا على نحو القيدية فلا بد من الالتزام به، إذا لم يلتزم به انتفى المقيد يعني يبطل العقد، في هذه الحالة يرجع إلى أجرة المثل مع الفرق في القيمة. واضح المسألة وأشرح مرة ثانية.
لا أصلا إذا بطل يعني بعد بطل القيد يدفع الأجر وثمن نقص صلاحية العقد.
نعم في القيدية. واضح الفرق بين الشرط والقيد، راح يبين لكم بالامتحان. مو واضح عيدة مرة ثانية. فصار عندنا شيئين بالامتحان، شرط وقيد، وعندنا منفعة وانتفاع. وخلي اكتب ملاحظة عشان انا بعد لا انسى ان شاء الله عيد. نعم بالفرق بين الشرط والقيد. بالنسبة للشرط، إذا صار هناك اتفاق بين مالك الأرض مع الزارع على أن تكون الحنطة شرطا في العقد، فإذا لم يلتزم بالحنطة نقول أن الشرط لم يتحقق. فنسأل هذا السؤال، أنه إذا بطل الشرط هل يبطل العقد أو لا يبطل؟ نجيب على هذا السؤال بأن العقد لا يبطل، يعني العقد يكون صحيح. فإذا كان العقد صحيحا نسأل أنه مالك الأرض مع صحة العقد ماذا يريد؟ ألف، إذا أمضى العقد فيحصل على النسبة المتفق عليها من الشعير اللي الزرع الثاني، وإذا فسخ العقد يكون الشعير للزارع ويدفع للمالك أجرة الأرض. فهنا يقال بأنه مع انتفاء الشرط، لا مع انتفاء، مع انتفاء يعني أنه لا يبقى، مع بطلان الشرط أو انتفاء الشرط، فإن المشروط لا ينتفي لا يبطل. لأن الشرط لا يعني أنه الطريق الوحيد لتحصيل المشروط، من باب التنظير كمثال أن الشمس شرط في وجود الضوء، فإذا انتفت الشمس يمكن الحصول على الضوء من طريق آخر كالمصباح. انتهينا من الشرط، حفظوا العبارات ودش الامتحان طبعا بالأسلوب بعد يصير. فممكن التعبير عن الشيء الواحد ب ألفاظ مختلفة. أحد العلماء يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد. هذا العالم الجليل حفظه الله دائما في درسه كان يكرر هذا، يقول بعبارة أخرى، ثم يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد. القيد، تعيين الحنطة قيد في العقد، فإذا بطل القيد نسأل هل ينتفي المقيد، هل يبطل العقد أو لا يبطل، هل يصح العقد أو لا يصح. فنقول إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، لأن القيد يعني أنه الطريق الوحيد لتحقيق المقيد. إذا انتفى القيد فيعني أن القيد هو الطريق الوحيد لتحصيل المقيد. فهنا ينتفي القيد يعني أن العقد باطل، فإذا كان العقد باطلا نرجع إلى أجرة المثل مع أرشي نقص الأرض، والأرش يعني التفاوت بين قيمة الأرض قبل زراعتها وقيمة الأرض بعد زراعتها. يوجد هناك فرق في القيمة، لنفرض أن هذه الأرض قبل الزراعة يستحق مثلا مع الأجرة، أكو فرق في القيمة، هذه الفرق أيضا حصل، لأن صار أكو نقصان لصلاحية الأرض. واضح إن شاء الله. أثناء ما درسنا المنهاج، درسنا منهاج الصالحين سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يا ريت أن الأستاذ كان موضح لنا بهذا الطريق. يعني كان شرحهم جيد يعني، بس بعد التفصيل اللي يخلي الطالب بعد متمكن من تفصيل العبارات. مسألة رقم 10، يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن يشاركه. العقد بين الزارع والمزارع، مالك الأرض أنا لي نسبة النصف كزارع، أقدر أدخل شخص آخر معي ليشاركني في الزراعة، قد أرض كبيرة ما أقدر على زراعتها بنفسي، أدخل أرض شخص آخر معي كشريك، يصير لي الربع مثلا، أتفق معه على نسبة الربع لي ونسبة الربع له، بجعل حصة من حصته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة. الآن أنقل مرة أقول تعال شاركني لك نسبة الربع، ومرة لا، أنا أخلي شخص آخر أصلا يقوم بالمهمة وهو يأخذ نسبة النصف، النسبة الكاملة. في آخر السطرين يقول لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه، إذا كان في العقد مكتوب أنه الزراعة أنت لازم تزرع، لا يدخل أحد كشريك معك، ولا أنك تنقل حصتك إلى شخص آخر، تنقل حصتك إلى شخص آخر، في هذه الحالة ما يقدر. فإذا يجوز له بشرط أن لا يكون هناك شرط من المالك بأن يباشر الزراعة بنفسه. لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصته إلى الغير كان هو المتبع. يعني يجب الالتزام بالشرط بأن يزرع الأرض بنفسه، لا يدخل شريكا ولا ينقل حصته إلى شخص آخر، لأنه طبعا مالك الأرض هو يعرف هذا الشخص فيريد أن هذا الشخص هو اللي يزرع، ما يعرف الشخص الآخر. مثل ما حينما تؤجر بيت، أنت تؤجر البيت لشخص معين، أنت تشترط أنه هو يسكن، تشترط عليه أن لا يؤجر هذا البيت لشخص آخر، لأنك أنت غرضك بهذا الشخص، لا تعرف الشخص الآخر ممكن أن يخرب شيء في البيت. وهو حر، مالك الأرض حر، هو يريد أنه يشترط أو لا يشترط في هذا الشرط. الأرض أرضه، الأرض أرضه، فله هذه الحرية. مسألة 11، عقد المزارعة لازم من الطرفين مثل عقد البيع. لازم يعني ما حد يقدر يرجع بكلامه، بمجرد ما يتفق على المزارعة، عقد المزارعة، لا مالك الأرض يقدر يرجع بكلامه ولا الزارع يستطيع أن يرجع بكلامه، خلاص يصير اتفاق لازم بينهم. لا، يجب الالتزام من الطرفين بهذا العقد. فلا ينفسخ، شو اللازم؟ معنى اللازم فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له الخيار.
يعني كان يكون بالعقل،
نعم، أنه له الخيار، أو أنه يجعل الخيار في عقد آخر لازم مثل عقد البيع. نفرض أنه حتى عقد المزارعة موجود، أنا أتفق مع صاحب الأرض أبيعك هذا القلم بخمسين فلس على أن يكون لي الخيار في عقد المزارعة، فيصير أكو خيار هنا، يكون الخيار لازم للذي له الخيار، فإما أن يجعل في نفس العقد أنه يكون له الخيار إلى المدة التي يعينونها، أو أنه يجعل الخيار في عقد لازم آخر كعقد البيع. وينفسخ بالتقايل من الطرفين، يعني الاثنين يتفقون بأنه ننقض هذا العقد، فإذا صار من الطرفين نسميه تقايل. نعم، يقول تقايل، أنه صار نتفق احنا خلاص احنا ما نبي نلتزم بالعقد، توافق معي؟ يقول نعم أوافق، فهذا يسمونه تقايل من الطرفين. كما أنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب ما عدم تيسر العلاج. نفض أراضي الوفرة الآن مثلا، قبل فترة اللي خرج الماء غطت هذه الأراضي، إذا صارت الأرض غير قابلة للزراعة مع وجود هذا الماء ولا يمكن أنه يسحب هذا الماء، لأنه من بئر تحت الأرض هذا الماء يخرج. في هذه الحالة إذا أكو عقود مزارعة تبطل هذه العقود، أنه ما لا يمكن الانتفاع بمثل هذه الأرض، فإذا ينفسخ قهرا مو بالاختيار هنا. مسألة 12، لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض صاحب الأرض قام وارثه مقامه، وارث صاحب الأرض، وإن مات العامل الزارع فكذلك، يعني قام وارثه مقامه. في آخر المسألة، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته، بموت العامل، المشترط أنه هذا الذي يزرع الأرض، فإذا مات هذا الشخص المباشر فلا ينتقل تنتقل المزارعة إلى الوارث، لأن أكو شرط ضمن العقد أنه يشترط أن هذا الشخص يزرع بنفسه فينفسخ العقد. مسألة 13، لو تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض، والآن طبعا ما يفصلون في شنو سبب البطلان لأي سبب من الأسباب، هذا العقد الذي كان موجودا بين الطرفين عقد باطل. نفرض مثلا يشترط فيه أن يكون مثلا صاحب الأرض بالغ، أو أنه شخص آخر قام بعقد المزارعة من باب الفضولي وصاحب الأرض لم يوافق، فإذن صار العقد باطل. واحد قسم المسألة، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، يعني لصاحب الأرض، إذا كانت البذور صاحب الأرض هيئها، في هذه الحالة الزرع يكون لصاحب الأرض إنه صاحب البذر، فهذا النتاج من البذر والبذر لصاحب الأرض فيكون الزرع له. نقول هذا العامل إذن على ماذا يحصل؟ نقول وعليه على المالك أجرة العامل، أجرة الزارع، يعطيه أجرة المثل، من يقوم بزراعة هذه الأرض يستحق أجرة، أجرة عمله. والعوامل إن كانت من العامل، العوامل يعني الحيوانات المستعملة مثلا، أو الآن الآلات الحديثة التي تستعمل في حرث الأرض في زراعة الأرض، فإذن يأخذ العامل أجرة العمل، وإذا كانت العوامل منه يأخذ أجرة العوامل، أجرة الآلات. اثنين بعد سطر، وإن كان من العامل، يعني وإن كان البذر من العامل، كان الزرع للعامل لأنه صاحب البذر والزرع للبذر، فالبذر من العامل يكون الزرع له وعليه أجرة الأرض.
أكسديس.
وكذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، فإذا الحيوانات صاحب الأرض موفرها أو الآلات أيضا راح يصير أجرة الأرض زائد أجرة العوامل. فكأنه استأجر هذه الحيوانات والآلات من صاحب الأرض. أما إذا كانت العوامل من العامل بعد ما يدفع أجرة، إلا الأجهزة له، الآلات له. نقول مع بطلان هذا العقد هل يجب على صاحب الأرض أن ينتظر بلوغ الزرع إلى حاصله النهائي؟ قل لا، مو واجب عليه، وليس للزارع ابقاء في اخر المساله، وليس للزارع ابقاء الزرع الى بلوغ الحاصل ولو بالاجره. يقول انا ما ابي اجره، انا بيك هذا الزرع تشيله الان حقا. نقول نعم حقا، لو صاحب الارض، وصاحب الارض مع بطلان العقد هو حرف الارض، ما بي زرعك، ما بي تكون على زرعك، ولا أريد أن يكون على أرضي، من حقي ما بي أجرة المثل، أنا الآن تشيل هذه المزروعات من حق، مثل ما الآن قاعد يشيلون الحدائق والديوانيات من حق، طبعا ما بالتنظير، بيقول هذه أرضي، أنا ما أرضى بأن يكون هذا الشيء على أرضي، الآن تزيله، مو بالضرورة أن نوافق على أجرة المثل، ما يجب وجوبا شرعيا ما عليه. تقول لي وجوب أخلاق، هذا شيء آخر، في المسائل الشرعية قلنا أنهم ينظرون إلى الجانب العملي، الجانب الأخلاقي بعد ما يذكر في المسائل الشرعية، هذا يناقش في الجانب الأخلاقي للأمور، هذا يكون ما فوق الفقه. فللمالك أن يأمر بقلعه، الآن تزيله وأنا أجيب سياراتي وتزيل كل هذه المزروعات بلا أن يدفع فلس واحد للزارع، فالآن هو بعد الزارع هو حر أنه كيف ينقل، طبعا يعطيه أيضا مدة في النقل، مو أنه الآن يعني الآن تعطيني مدة يوم حتى أنا أنقل هذه المزروعات إلى مكان آخر. انتهينا من الوزارة، نأتي الآن إلى كتاب المساقات. لكن نقول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا حدنا الكتاب.